بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم ورفع الله قدركم، أذاع راديو NBC لقاء مع عائض القرني، ومما قاله في هذا اللقاء ما يلي: العلماء كثير منهم لا يقول كلمة الحق ولا يبين للناس ولا يقود الشباب ولا يوجههم ولا يحاورهم، ويقول العلماء الآن لم يؤدوا دورهم معذرة كما ينبغي، لم يوجهوا كلمة للأمة، ويقول يبقى علماء الأمة وكبار علماء الأمة فقط في جزئيات يستغرقون أوقاتهم فيها. وذكر أن من أسباب ذلك ما يلي: أولا، بعضهم حجج نفسه وحجم نفسه في مسائل صغيرة استغرقت عليه حياته. الثاني، أنه ليس عنده ثقة في نفسه. الثالث، حب الدنيا مثل المال، السكن، السيارات، سنخاف على هذه المكاسب. ومنها أن ثقافته تكون قليلة ضعيفة، أو علمه بالواقع يكون ضعيفا، فتجده يحفظ أشياء ومتون لكنه لا يدرك أبعاد المسألة ولا يدرك واقعه ولا يدرك خلفيات الأمور. ويقول ما يبقى العالم في جزئية صغيرة يعطي. الآن خربت البصرة وضربت بغداد ونحن نتحدث عن مسائل وعن جزئيات هي في مكانها وفي قدرها وفي احترامها من الشريعة، لكن مسائل الأمة، قضايا الواقع المعاصرة، لماذا لم يقولوا كلمتهم فيها؟ ويقول لها الأولوية. كما توجيهكم فضيلة الشيخ بمثل هذه الكلمات؟ بارك الله فيك.
العلماء كثير منهم لا يقول كلمة الحق ولا يبين للناس ولا يقود الشباب ولا يوجههم ولا يحاورهم. العلماء كثير منهم لا يقول كلمة الحق ولا يبين للناس ولا يقود الشباب ولا يوجههم ولا يحاورهم. العلماء كثير منهم لا يقول كلمة الحق ولا يبين للناس ولا يقود الشباب ولا يوجههم ولا يحاورهم، حتى أن خرج بعض الآراء من الغلو والانحراف الفكري بسبب أن ما وجد العلماء يبصرونهم ويقودونهم من الجهة السليمة. الشعوب أيضا تشتغل في عدم
التعريف. هذا الشيخ هو الذي يفسر يعني ربما ظاهرة انفراد مثل بعض من سميتهم بالشباب بإصدار فتاوى أو آراء تتصل بالجهاد،
لأن خلت الساحة لهؤلاء الشباب.
نعم.
العلماء الآن لم يؤدوا دورهم معذرة كما ينبغي.
نعم.
لم يوجهوا كلمة للأمة. العلماء الآن لم يؤدوا دورهم معذرة كما ينبغي.
نعم.
لم يوجهوا كلمة للأمة. العلماء الآن لم يؤدوا دورهم معذرة كما ينبغي.
نعم.
لم يوجهوا كلمة للأمة.
نعم.
الآن مجلس الكنائس العالمي المخالف
والباب
الفاتيكان أصدر بيانا.
نعم.
هيئات دولية، منظمات حقوق الإنسان، الرأفة بالحيوان، كلها تصدر بيانات. ويبقى علماء الأمة وكبار علماء الأمة فقط في جزئيات يستغرقون أوقاتهم فيها. ويبقى علماء الأمة وكبار علماء الأمة فقط في جزئيات يستغرقون أوقاتهم فيها. ويبقى علماء الأمة وكبار علماء الأمة فقط في جزئيات يستغرقون أوقاتهم فيها.
برأيك لماذا دكتور؟ لماذا يعني هؤلاء العلماء مثل ما تفضلت يستغرقون في جزئيات؟ لماذا هؤلاء العلماء مثل ما تفضلت يستغرقون في جزئيات؟ في حين أن يعني هناك أمر مصيري جدا، يعني لا نجد إلا ربما يعني هنا أو هناك، يعني ليس جهدا يعني يوازي مثل ما تفضلت الجهد الذي نجده في العالم المسيحي. ربما
هو فيها أسباب. أولا، بعضهم يعني حدد نفسه وحجم نفسه في مسائل صغيرة استغرقت عليه حياته. الثاني أنه ليس عنده ثقة في نفسه. وإلا أنا أضرب مثلا: ابن سينا ترى قادر المسلمين في معركة سقحب ضد التشاق، وخرج بالعمامة وأفطر في رمضان وقاتل بالسيف حتى اجتمع الفضاء على رؤوس الناس وقال كلاما مشهورا. العز بن عبد السلام خرج من القاهرة مع قطز وقاتل وقاد الجيوش وكان يحمسهم ويلقي الخطب. علماء السلف كانوا علماء مجاهدين كأحمد بن حنبل ومالك والشافعي. ثالث، حب الدنيا، لأن نحن كل يوم قصدين وأمثال حب الدنيا، المال، السكن، السيارات.
ثالث،
حب الدنيا، لأن نحن كل يوم قصدين وأمثال حب الدنيا، المال، السكن، السيارات.
نعم.
ثالث
نعم.
الخاف على هذه
نعم.
على هذه المكاسب.
نعم.
ثالث حب الدنيا، لأن نحن كلنا مقصرين وأمثالنا حب الدنيا، المال، السكن، السيارات.
نعم.
ثالث
نعم.
الخاف على هذه
نعم.
على هذه المكاسب.
نعم.
فأحيانا الإنسان يريد أن يبقى في العلم كذا.
نعم.
منها أيضا من التأثير أن ثقافته تكون قليلة ضعيفة، أو علمه بالواقع يكون ضعيفا، فتجد يحفظ أشياء ومسون لكنه لا يدرك أبعاد المسألة، ولا يدرك واقعه، ولا يدرك ما خلفيات الأمور. ثقافته تكون قليلة ضعيفة، أو علمه بالواقع يكون ضعيفا، فتجد يحفظ أشياء ومتون لكنه لا يدرك أبعاد المسألة، ولا يدرك واقعه، ولا يدرك ما خلفيات الأمور. ثقافته تكون قليلة ضعيفة، أو علمه بالواقع يكون ضعيفا، فتجد يحفظ أشياء ومتون لكنه لا يدرك أبعاد المسألة، ولا يدرك واقعه، ولا يدرك ما خلفيات الأمور.
يعني أنت تعتبر يا دكتور أيضا أن موقف العلماء في هذه الحالة لم يكن في المستوى المطلوب، ولم يكن مواكبا للحدث، ويعني مقدما لرؤية للناس. يعني
هل يقول غيرها؟ حتى قلت هذا الكلام قبل في قناة الجزيرة لما كان في أفغانستان، لم يخرج يعني علماء كبار، لم يقولوا بين الأمة، حتى جاء بعض الشباب يجتهدون ويسكون شباب آخرين، ووقعت مصائب ووقعت كوارث بسبب هذه الاجتهادات التي ما تنبني على علم. فلا بد أن العلماء يبادروا دائما ويبين الأمة ويتكلموا في الأحداث. ما يبقى العالم في جزئية صغيرة، ما يبقى العالم في جزئية صغيرة، ما يبقى العالم في جزئية صغيرة يعطيها. الآن خربت البصرة وضربت بغداد، ونحن نتحدث عن مسائل وعن جزئيات هي في مكانها وفي قدرها وفي احترامها من الشريعة، لكن مسائل الأمة القرار الواقع المعاصرة الآن، يعني يسمى إيش؟ القضية الساخنة أو قضية الساعة. لماذا يقول كلمتهم؟ لماذا يقول كلمتهم؟ لماذا يقول كلمتهم؟
لها الأولوية، يعني قبل كل
لها الأولوية، وهذا الذي ينتظر منهم، وأنا أطالب بحقهم الشرعي والتاريخي أن يقولوا أن التاريخ سوف يسجل. الآن العلماء الذين ذهبوا، بعض العلماء انتهى اسمهم من التاريخ، لكن بقي الذي قال كلمته، بقي الذي صدق مع الله عز وجل، بقي الذي شرع رضوان الله عز وجل، بقي الذي جهد في سبيله بالكلمة،
والذي قال كلمة الحق، يعني سواء كانوا ضد يعني الحكومات أو السلطات الرسمية، أو حتى ضد رغبات الجماهير ربما في بعض الأحيان. المهم أن تكون كلمة حق، أعتقد
أن تكون كلمة حق يسندها الشرع، قال الله وقال رسوله عليه الصلاة والسلام.
نعم.
سواء الجمهور، العالم لا، العالم لا يمارس برنامج ما يطلبه المستمعون.
نعم.
يرضي أذواق الناس، العالم يقول كلمته.
نعم. في نهاية هذا اللقاء،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين ورب الطيبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، سيد ولد آدم أجمعين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقبل أن أبين ما تضمنته هذه العبارات من جور ونفس ثوري فكري ممزوج مزج عجيب خلط فيها ولبس على الناس، أحب أن أذكر أمورا. الأمر الأول قول الحق جل ثناؤه، فإن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ذكر ابن القيم رحمه الله أن أركان الشكر ثلاثة، أحدها الإقرار بالنعمة باطنا، وثانيها التحدث بنعمة الله ظاهرة، الثالث صرف هذه النعمة في مرضاة موليها ومسديها، وهو الله سبحانه وتعالى. فالواجب على كل مسلم جعل السنة مسلكه والحق طلبته في بلاد الإسلام عامة وفي هذا البلد خاصة أن يقدر ما من الله به عليه من نعمة الأمن والإيمان حققا. وإن من أعظم نعم الله سبحانه وتعالى على هذا البلد نعمة يشهد بها القاصي والداني في جميع أقطار الأرض أن الله جعل هذا البلد هو البلد الذي جدد منه دعوة الناس إلى التوحيد والسنة، وذلكم منذ جمع الله سبحانه وتعالى بين إمامين جليلين ورجلين مسددين وهما الإمام العالم الداعية الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله والإمام الأمير الموفق الذي جند نفسه لمناصرة الدعوة السلفية، فقام منذ ذلكم التاريخ التجديد الثالث للدعوة السلفية، وقد شهد هذا البلد من أقصاه إلى أقصاه قبل دعوة هذين الإمامين سلوفا من أعمال الجاهلية، شركا وسلبا ونهبا وأشكالا من فوضى الجاهلية، فما مضت أعوام حتى اجتمع القاصي والداني على التوحيد والسنة، فبسط الله الأمن وأمنت السبل، عاش الناس رغدا حياة هنيئة. ثم حصل شيء من الفتور والتقصير، عصفت عاصفة الفوضى مرة أخرى، فهيأ الله سبحانه وتعالى تجديدا رابعا فيما نعلم للدعوة السلفية على يدي الإمام الملك عبد العزيز رحمه الله ومن معه من إخوانه أئمة الدعوة. ولا نزال ولله الحمد والمنة إلى اليوم ونحن ومن وفد علينا من أقطار الأرض نستظل في ظلال التوحيد والسنة. الأمر الثاني، كان هذا البلد ليس فيه إلا صنفان من الناس وهما أهل الطاعة على التوحيد والسنة الفطرة السليمة النهج القويم إن شاء الله تعالى، وصنف آخر من الناس فساق أصحاب معاصي تطبق فيهم حدود الله وما يستحقونه من العقوبات، والكل مجتمعون على التوحيد والسنة، وليس صنف ثالث. فحتى فساق الناس يوقرون أهل العلم والفضل ويهابونهم ويخشون العقوبة في بلد منذ عهد الدعوة تجديد الدعوة السلفية إلى اليوم تقام فيه حدود الله وينصر فيه المظلوم وتؤمن فيه السبل ويؤخذ الحق لصاحبه سائلا من كان، شريفا او وضيعا، قويا او ضعيفا. والامر الثالث انه منذ 50 سنة او اقل وفدت وافدة الافكار الضالة التي منشأها الجماعات الدعوية الحديثة، تلكم الدعوات التي كلها ضالة مضلة. وأكبر هذه الجماعات وأكثرها أتباعا وأوسعها انتشارا، وأنا أعني الجماعات الدعوية الحديثة، جماعتان هما جماعة الإخوان المسلمين التي أسسها حسن البنا، وجماعة التبليغ التي أسسها محمد إلياس الكندهلوي. وثمة جماعات أخرى لكنها دون هاتين الجماعتين نفوذا وأقل منهما أتباعا، كان لتلك الجماعات الوافدة على بلد أهل السنة وأهل التوحيد، والذي تشهد الوثائق عندنا وعند غيرنا من طلاب العلم وأهل العلم وأهل الدعوة أن البلد مستهدف من قبلهما وقبل أهلهما. ولعلكم تذكرون ما تفضل به صاحب السمو الملكي الأمير نائف بن عبد العزيز بن عبد العزيز وزير الداخلية حفظه الله من تصريح كشف به باطل جماعة الإخوان المسلمين، ونحن نشهد بما قاله وأنه حق وصدق، لأنه لدينا من الوثائق ما يدل على صدق تصريحه. وإن لم يكن لدينا وثائق فنحن نشهد له. فخطورة هاتين الجماعتين الزائغتين الباغيتين على أهل التوحيد والسنة عامة وعلى أهل هذا البلد خاصة لا يخفى على أحد إلا من لم يكن عنده فرقان. وأذكر أن أحد الصناديد من الإخوان المسلمين في بلدنا المملكة العربية السعودية حرسها الله وسائر بلاد الإسلام من كل مكروه، سئل في بعض المجلات عن ما ينصح به الشباب اليوم، فقال: الصبر حتى يهيئ الله لهم دولة إسلامية. فبمقتضى هذه النصيحة الجائرة أن دولة المملكة العربية السعودية فضلا عن سائر دول الإسلام ليس دولة إسلامية، وعلى الشعب أن ينقصوا. وهذا التصريح من ذلكم السنجيد الجلد لم يكن ناشئا من فراغ، لأن هذه الجماعة، أعني جماعة الإخوان المسلمين، ترى أنها قائدة العالم الإسلامي، وأنها يجب أن تصح، وأنه عليها وجوب تصحيح الوضع الحالي. فهي جماعة ثورية سياسية منفتحة على جميع الناس، سواء كان أن يطرق بابها مسلما أو كافرا، لأنها تنطلق من قاعدة المنار أولا، وهي قاعدتها ثانيا: نتعاونوا فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا في ما اختلفنا فيه. وقد طبق حسن البنا مؤسس هذه الجماعة هذه القاعدة تطبيقا عمليا، فاكم مثالين على ذلك. طبق حسن البنا مؤسس هذه الجماعة هذه القاعدة تطبيقا عمليا، هاكم مثالين على ذلك. أحد المثالين حين أسس هذه الجماعة أو بعد ذلك بقليل، شكل مجلسها، جعل ضمن أعضائه ثلاثة نصارى، منهم يعقوب صنوع. والمثال الآخر أنه قال كما رواه عنه محمود عبد الحليم أحد خواصه في كتابه الإخوان: أحداث صنعة التاريخ. قال حسن البنا: ليس بيننا وبين اليهود خصومة دينية، وإنما بيننا وبينهم خصومة اقتصادية، فالله أمرنا بمودتهم ومصافاتهم. قال تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. ولست في فسحة من أمري لأني في عجل حتى أجلي عوار هذه المقولة وأكشف ما احتوته من الضلال والبهتان في دين الله سبحانه وتعالى. أقول بعد وافدة تلكم الجماعتين وما شابههما في عداوة التوحيد والسنة، تحزب الناس شيعا مختلفة وانتماءات متباينة إلا من رحم الله. ولا غرابة أن تجد في بعض البيوت تبليغي وآخر إخواني وثالث سرور قطبي، ورابع سلفي، وغير ذلك من الانتماءات، فضلا عن المجتمع الواحد. أصار الموالاة والمعاداة والحب والبغض في الأشخاص أو في مبادئ الأشخاص، ففرقوا دينهم وكانوا شيعا إلا من رحم الله. وما أحسن ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو يحذر من ذلك، قال: ومن نصب للناس رجلا يوالي ويعادي فيه فهو من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. فانحرف الناس إلا من رحم الله عن القاعدة الصحيحة المنبنية على الكتاب والسنة، وهي الحب في الله والبغض في الله والمعاداة في الله والموالاة في الله، لأنه لم تعد السنة حاكمة على أكثر الناس إلا من رحمه، فأصبح الحاكم الجماعات الدعوية الحديثة وما نشأ عنها من الأحزاب البدعية الضالة. وهذا يدلك على أن خطورة البدعة عظيمة وتفريقها الأمة كبير. وما أحسن ما قاله أبو الوفاء ابن عقيل، أبو الوفاء علي بن عقيل، عن شيخه أبي الفضل الهمداني: مبتدعة الإسلام وواضع الحديث أشد من الملحدين، لأن الملحدين قصدوا إفساد الدين من خالق، وهؤلاء قصدوا إفساده من الداخل، يعني مبتدعة، إلى أن قال: فهم شر على الإسلام من غير الملابسين له. الموضوعات لابن الجوزي، الموضوعات لابن الجوزي الجزء الأول صفحة 51، صفحة 51 من الجزء الأول من كتاب الموضوعات لابن الجوزي. ومصداق هذا أحاديث حذر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أهل الإحداث في الدين، لأنهم أهل فرقة واختلاف. منها قوله صلى الله عليه وسلم: سيكون في آخر أمتي أقوام يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم. الأمر الثالث: منذ 12 سنة تقريبا، وتحديدا بحادثة الكويت حين داهمها صدام الكافر الملحد البعثي فعل بها ما فعل، ونحن نسمع هجمات شرسة وألقاب شنيعة وعبارات بذيئة يتنقص بها علماؤنا وفقهاؤنا، ومنهم أئمة الهدى الذين يشهد لهم القاصي والداني. فما من موحد في أرض الله شرقا أو غربا أو شمالا أو جنوبا إلا وهو يشهد لهذه البلد وعلمائها بالخير ويكن لهم المحبة والولاء قدر مكنته، ويدعون الله سبحانه وتعالى أن يحفظ هذا البلد لما تقرر عندهم أنه بلد التجديد إلى التوحيد والسنة، بلد تجديد التوحيد والسنة. وهذه العبارات التي نسمعها أطلقها قوم من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا نيلا من علمائنا وولاة أمرنا وتحريضا للخاصة والعامة عليهم. فالظاهر أنهم عجزوا، ونسأل الله أن يجعلهم عاجزين دائما، لا حول لهم ولا قوة، عجزوا عن إشعار الشيء فلجأوا إلى الثورة الفكرية، لأنهم يعلمون أنهم إن تركوا على حالهم حرضوا الخاصة والعامة على ولاة الأمر ومن حولهم من العلماء ومن معهم من أهل السياسة والخبرة. فكانت الفجوة، ثم حدثت بعد ذلك الثورة الكبرى التي هي إشهار السنة. وهذا الصنف من الناس المتكلمين المهوشين معروفون عند أئمة الإسلام قديما بأنهم الخوارج القاعدية، وأثر هذا الصنف وهذه الطائفة في الناس أبلغ من إشهار السنة، لأن نفوس الناس بما جبلت عليه تكره السيف وتشفاء منه وتتبرأ منه، لكن الكلمة تأخذ من مأخذها وتنفذ في النفوس نفوذها، والنهاية هي ما كانوا يريدون. ومن تلكم العبارات قول بعضهم إنه لما انفصلت المؤسسات الدينية في إيران عن الدولة حصل ما يبتغون، أو قال حصل ما يريدون، أو كلمة نحوها. ومنها أن العلماء عندنا لا يفقهون الواقع ولا يعرفون حال الأمة، وإنما هم فقهاء حيض ونفاس وفقهاء الهلال متى يدخل ومتى الشهر. ومنها قول، ومنها أنهم لما قال العلماء وأهل الفضل عندنا ونحن لا نزكيهم على الله عز وجل نحسبهم كذلك والله حسيبهم، كلمتهم في فتواهم ذات الأمر وفقهم الله في الاستعانة بالأمريكان على كلة البعث الباقية الكافرة الملحدة أعني صدام ورفاقه البعثيين، لما قال علماؤنا كلمتهم خرجت كمائن صدوره، تجنوا عليهم فوصفوهم بالكذب والافتراء وغير ذلك من الألقاب الشنيعة، ولا نزال إلى اليوم نسمع مثل تلك العبارة، وإن كان في بعضها لف ودوران وخلق ومرج، ولا بطريقة محبوكة لا يتفطن إليها إلا من خبر القوم وعرف مقاصدهم الشديدة. ومن وسائلهم التي ينفذون بها إلى عوام الناس وخواصهم إلا من رزق فقها وعلما ودراية وخبرة لمسلك القوم، من تلك المنافذ عندهم وسيلتان من وسائل الإعلام، إحداهما وسيلة جاهلة لا تميز فيما تنشره بين الغث والسمين والطيب والخبيث والصالح والفاسد، لأن همها كسب جمهور المستمعين وعواطفهم غير عابئة للعاقبة أو غير متفطنة للعاقبة وغير متنبهة إلى ما يؤول إليه الأمر، لأن همها وشغلها الشاغل هو قضاء الوقت فيما يرضي المشارف والأذواق والمدارس زعمه. والصنف الثاني أو الوسيلة الثانية وسيلة مغرضة ضالة منحرفة عدوة للسنة وأهلها، وإن كانت ترفع عقيرتها باسم الإسلام وباسم أهل الإسلام فهي حرب على الإسلام والسنة، عدو لدود. وإن كانت تتكلم بألسنتنا وهي من بني جلدتنا، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من صنف من المبتدعة الضلال، وصفهم بأنهم دعاة على أبواب جهنم، وأنهم يتكلمون بألسنتنا ومن بني جلدتنا. فقد أخرج الشيخان عن حذيفة رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، مخافة أن يدركني. فقلت: يا رسول الله، لقد كنا في جاهلية وشر، فجاء الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يهتدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي تعرف منهم وتنكر. قلت فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت فصفهم لنا يا رسول الله. قال هم من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت فما تأمرني نذرك لذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام. قال تعتزل تلك الفرق كلها قال تعتزل تلك الفرق كلها ولو أنت عض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. هذا تحذير النبي صلى الله عليه وسلم من أعداء السنة الذين يوقدون نار الفتنة ويفرقون كلمة الأمة فيقودونها إلى الهاوية لهجماتهم الشرسة ودعواتهم المضللة التي لا ترعى في الأمة إلا ولا ذمة ولا يهمها إلا نشر الأفكار الضالة والمبادئ الهدامة. هذا تحذير النبي صلى الله عليه وسلم. والعصمة والنجاة من هذه الفتن التي وراءها من وراءها إما جاهل لا يتفطن وإما عدو ماكر شيطان مريض. النجاة منه تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. ونحن ولله الحمد في أرض الجزيرة المعروفة في المملكة العربية السعودية وهي أرض الحرمين وما جاورها من بلاد الله، شرفها الله سبحانه وتعالى أنها داعية مجددة إلى التوحيد والسنة، وأهلها أهل توحيد وسنة. الأمر الرابع، يجب على المسلمين أن يعتصموا بجماعة المسلمين، لأن ذلك من ما يشيع الأمن ويجمع الكلمة ويقطع دابر بغاة الفتنة ودعاة الفرقة. وهذا ما تواتر به أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد أخرج أحمد ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يرضى لكم ثلاثة ويسخط لكم ثلاثة، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله معكم. وفي الحديث الآخر ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله، إخلاص العمل لله، ومناصحة ولي الأمر، ولزوم جماعة المسلمين، فإن دعوتهم تحيق من وراءهم أو من وراءهم. هذه الثلاث ما حصل في الناس تقصير خلل في دينهم أو دنياهم إلا بسبب تقصيرهم فيها أو في بعضها. قاله شيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية هذه الثلاث تنتظم أصول الدين وقواعده الكلية إلى أن قال فهي تنتظم مصالح الدنيا والدين أو كما قال. الخامس اعلموا أيها المسلمون أنه لا يحق لكل أحد أن يتكلم في كل حاجب بل مشكلات النوازل. الخامس اعلموا أيها المسلمون أنه لا يحق لكل أحد أن يتكلم في كل حادث بل مشكلات النوازل ومعضلات الحوادث لا يخول بالكلام فيها إلا من هم أهل لها وهم أهل الحل والعقل من حكام المسلمين ومن حولهم ممن أنيط بهم نصح الأمة وسياستها بالعلم والفقه. قال الله تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فحاصل ما تضمنته هذه الآية أيها المسلمون والمسلمات أمران. الأمر الأول ذم الفضوليين الذين يعرضون بالكلام فيما ليس من شأنهم ويخوضون في حوادث النوازل ومعضلات المشاكل بغير روية فليس عندهم روية ولا أهجة تسوغ لهم الحديث عن تلكم المشكلة. وكان الواجب عليهم أن يردوا ما نزل بهم مما يتوقعون فيه خوفا أو أمنا إلى طائفتين من الناس وهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر بعده. فالرد إلى رسول الله هو الرد إليه في حياته شخصيا وإلى سنته بعد مماته عليه الصلاة والسلام. وأولو الأمر هم الحكام أئمة المسلمين أئمة السلطان ومن حولهم من أهل العلم الذين جرب ولي الأمر خبرتهم فأكسبه ذلك ثقتهم وأناط بهم الحديث في هذه الأمور المزعمة والفتن التي تأسف بالأمة بين الفينة والفينة. والأمر الثاني فيما تضمنته هذه الآية أن من لم يسلك هذا المسلك وهو ما قدمت ذكره فإنه سالك سبيل الشيطان. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا. ويزيد ما تضمنته الآية وضوحا وتأكيدا ما رواه مسلم في صحيحه أنه أشيع في الناس طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه فقام عمر رضي الله عنه وشد عليه ثيابه فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أطلقت نساءك يا رسول الله؟ قال لا. فنزلت الآية فقال عمر رضي الله عنه أنا من الذين يستنبطون. وثمة أمر آخر رادع عن الفضول في الكلام والتعرض للأحداث استياسا على أولي الأمر وأهل الحل والعقد، وهو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه أو إنها ستكون سنوات خداعة أو خداعة يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق الرويبضة. قالوا وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. تافه لأنه عرض لما ليس من شأنه، فهو بهذه الفضولية وهذا التسرع منه سيضل ويضل حتما، فضلا عما يحدثه من صدع في كلمة الأمة وتشكيك لأمرها وتفريق ما اجتمعت عليه. الأمر السادس، اعلموا أيها المسلمون أن من حول ولي الأمر أو من ولي ولي الأمر فيهم، وأعني ولي الأمر المسلم، هم ثلاثة أصناف من الناس. الصنف الأول العلماء الربانيون الذين عرفهم خواص الناس وعوامهم لجلالة القدر والرسوخ في العلم وجميل النصح لخاصة الناس وعلمائهم للحكام والمحكومين للحكمة والموعظة الحسنة، وهم أهل الحل والعقد والذين أنيقت فيهم مصالح المسلمين في الشدة والرخاء والخوف والأمن والسعة والضيق والعسر واليسر. وهؤلاء هم مع ولي الأمر جماعة المسلمين الذين لا يحل لامرئ يخاف الله في نفسه وفي أمته أن يند عنهم أو يفتات عليهم. وهؤلاء هم الذين يلزم وجوبا الالتفاف حولهم والصدور عن كلمتهم. ألستم تذكرون ما قدمته آنفا من حديث حذيفة رضي الله عنه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. فلو ساغ لكل ذي رأي أن يدلي برأيه، ولو ساغ لكل ذي كلمة أن يقول كلمته، لأصبح الناس فوضى لا ترك لهم، ولصاروا نهبا موزعين بين فلان وعلان، ومن ثم لا راية ولا إمارة. وما أجمل ما قاله ثاني الخلفاء الراشدين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بسمع وطاعة. الصنف الثاني علماء ربانيون فقهاء، لكن ليست لهم ولاية، فالواجب عليهم وإن سئلوا الإمساك حرصا على استماع الكلمة وقطعا للطريق على مبتغ الفرقة. وأذكر أن علماء فضلاء منهم من توفي رحمه الله، ومنهم من هو على قيد الحياة حفظه الله وإيانا وإياكم بالسنة، ما كان راضيا عن استعانة السعودية أو دول الخليج بالأمريكان على صدام، لكنهم لزموا جماعة المسلمين وآثروا السكوت، لأن ما كان لأنه متقرر عندهم، وهذا توفيق الله، أنما يحب أنما اختلج نفوسهم من رأي يحبون أن يظهروه، كان اجتماع الكلمة عندهم خير منه. ولأنه متقرر عندهم أنهم لو أظهروا ما عندهم من الخلاف لساعت الفرقة ولسادت الفوضى ولتشتت الأمر، لا سيما أن أرباب فقه الواقع زعموا كل يرفع عقيرته لتوامي نفسه مبتغين في ذلك الثورة على الأمة خاصتها وعامتها. ومنهم أعني من هؤلاء العلماء الفضلاء أنه لما سمع اجتماع علمائنا وعلى رأسهم سماحة الإمام الفقيه المجتهد العلامة الأثري الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وسماحة الإمام الفقيه المجتهد المحقق الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، وسماحة مفتي المملكة العربية السعودية الحالي الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الشيخ حفظه الله، الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ حفظه الله، ومن معه من أصحاب الفضيلة العلماء حفظهم الله جميعا وإيانا وإياكم في السنة، ورحم الله من مضى وبوأه من الجنة مقعد صدق. آمين. منهم من رجع، يعني هؤلاء المخالفين، وقال ماذا أبغي ومن أنا؟ وقد قال العلماء ما قالوا بالدليل، واستمعت كلمة الأمة، إن فعلت ما فعلت فلست إلا مبتغيا فرقة، أو كما قال. فسكت ورجع، قال ثم رجع، ومنهم من بقي على ما في نفسه والمغفر. وهذا يعطيك دليلا على أن من أراد اجتماع الأمة ووحدة الصف مع جماعة المسلمين وإمامهم أنه لا يتكلم بشيء، لكن كما يقول بعض الناس، كما يقول بعض الشعراء: ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلم. يأبى الحساد والقلقون على الثورة الفكرية ومبتغوا الفرقة والخلاف والذين يعز عليهم الاجتماع والائتلاف إلا أن يقولوا ما بين الفينة والفينة كلمات مسمومة وعبارات مأمومة، لأنهم وإن كانوا تربوا في بلد السنة وترعرعوا بين أشياخ السنة إلا أن هواهم مع أهل البدع والضلالات، رباهم على ما رباهم عليه من الحقد والحسد ودعوة الضلال تبليغي أو إخواني أو غيرهما، فهو مع أهل السنة بفكره، أما قلبه فإنه مملوء حقد وضغن ودغل ودغل وفساد على اجتماع كلمة أهل السنة عن على من والله الله أمر المسلمين من حكام وعلماء فضلاء. الصنف الثالث عوام الناس، عوام الناس، وهؤلاء في الحقيقة إن وجدوا من يدعوهم إلى الاجتماع مع ولاة الأمور ومن حولهم من العلماء وأهل الخبرة والسياسة الحاذقة في أمور الناس أجابوا، وإن سبق إليهم باغ الفتنة وفرقة كذلك أجابوا، لأن هؤلاء العوام إما ليسوا متعلمين أصلا أو مثقفون أو مثقفون ثقافة غير شرعية، فقههم في الطب أو في الكيمياء أو في الفيزياء أو في الرياضيات أو في الاقتصاد والإدارة أو غير ذلك، فيظنون أن كل من رفع كلمة عقيرته بكلمة هو على حق، لا سيما إن كان هذا باقي الفتنة ممن ينتسب إلى العلم الشرعي، وإن كان سالكا مسلك المبتدعة والضلال الذين لا يألون جهدا في تفريق كلمة المسلمين وتشتيت أمرهم، لا يألون جهدا في أن يضعوا خلال المسلمين الفتن وأن يوقعوا بينهم تصدع الصف والفرقة. ونحن لا ننكر أنه من عوام المسلمين ولله الحمد من هو طيب الفطرة حاذق عاقل حازم في أمره مجبول تدينا على حب الولاية واجتماعي وحب اجتماع الكلمة عليهم وعلى من حولهم. الأمر السابع أن علماءنا من سميت آنفا ومن لم أسمي ممن هو على المنهج السلفي على التوحيد والسنة هم جميعهم مشهود لهم لدى القاصي والداعي بالفقه في الدين ومحبة النص للأمة، وأنهم فيما ينصحون به عباد الله الخاص والعام يقررون أصول الدين وقواعده الكلية وفروع الدين كذلك بالدليل من الكتاب والسنة وفق سيرة السلف الصالح من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأئمة التابعين ومن بعدهم كالأئمة الأربعة والحمادين والأوزاعي والليث بن سعد والسفيانين وأبي عبيد القاسم بن سلام وأبي زرعة الرازي وأبي حاتم الرازي وشعبة بن الحجاج وغيرهم من أئمة الهدى. يعرف هذا ولا ينكره من كان من أهل هذه البلد ومن وفد إليها طالبا العلم الشرعي وكان عاقلا منصفا شاهدا بالحق. ويعرفهم كذلك من تقرر عنده عنهم السمعة الحسنة والذكر الجميل. ونحن أولا لا ندعي العصمة في علمائنا ولا نزكيهم على الله ولا غيرهم، لكن نحسبهم على خير والله حسيبهم. وثانيا حقهم علينا وعلى كل من خالطت السنة بشاشة قلبه وألفها ونفر من البدع وأهلها النصيحة فيما أخطأوا فيه، كما في الحديثين المتقدمين مناصحة ولي الأمر، وفي حديث تميم الداري الدين النصيحة. قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وهنا السؤال كيف تكون النصيحة؟ لولي الأمر الذي هو الإمام الأمير أو القاضي أو الوزير فيما أخطأ فيه؟ هل هو هذا المسلك، يعني مسلك النصيحة، من أمور المعاملة التي يسوغ فيها الاجتهاد لكل من عنده اجتهاد، أو هو من أمور التدين التي يجب فيها الوقوف عند النص؟ فالجواب لا عليك، كفيت البيان وكفيت المؤنة ممن جعله الله معدن البيان عنه، أعني محمدا صلى الله عليه وسلم. فقد روى ابن أبي عاصم وغيره، وهو صحيح بمجموع طرقه، عن عياض بن غن رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت عنده نصيحة لذي سلطان فلا يبدها علانية وليأخذ بيده وليخل به، فإن قبلها قبلها وإن ردها كان قد أدى ما عليه. فالناظر في هذا الحديث الذي هو بيان لما تقدمه مما يفهم منه بعض الناس الإجمال، يظهر له ما يأتي. أولا، السرية التامة في مناصحة من ولاه الأمر من أمير أو عالم أو قاضي أو وزير أو مفتي أو غيره، السرية التامة حتى عن أقرب الناس إليه. ألا ترونه؟ قال: فلا يبدها علانية، وأكده وليخل به، وأكده وليأخذ بيده. ثانيا، براءة الذمة بسلوك هذا الوجه في النصيحة، بسلوك هذا الوجه في النصيحة كما تضمنه الحديث. الأمر الثالث، أنه ليس على المسلم تبعة إذا سلك هذا المسلك الذي تضمنه الحديث. وثمة أمر الرابع، أنه لا وجه آخر في مناصحة ولاة الأمر. وإن احتج أحد علينا بإنكار أبي سعيد الخدري رضي الله عنه على أمير المدينة مروان بن الحكم حين قدم خطبة العيد على الصلاة، ويقول: هذا إنكار علني. فالجواب: الحمد لله الذي وفق أهل السنة على دحض الحجج الواهية والشبهات الباطلة. لقد تضمن الحديث أمورا أغفلها القوم أو غفلوا عنها. وأقول قبل أن أذكر هذه الأمور: لا نزاع عندنا في القصة جملة، لأنها صحيحة، فهي في صحيح مسلم، فنحن لا ننكر القصة. ولكن ما الذي لبستموه على القوم وأخفيتموه؟ أولا، قال أبو سعيد رضي الله عنه: فمشيت مخاطرا مروان. والمخاطرة أنه يأخذ كل واحد من المتماشيين بخصر الآخر، يعني يضع يده في خصر صاحبه ويكلمه بما شاء. فالناس يرون أن هذين المتماشيين على مخاصرة يتحدثان في أمر لكن لا يسمعون. ثانيا، أبو سعيد رضي الله عنه قال: فكان مروان يجذبني إلى المنبر وأنا أجذبه إلى الصلاة، فقلت له: أين الصلاة؟ أين الابتداء بالصلاة؟ قال: مروان يجذبه إلى المنبر ليخطب يعني، وأنا أجذبه إلى الصلاة، يعني مكان الصلاة. فقال: أين الابتداء بالصلاة؟ قال: يا أبا سعيد، لقد ذهب ما تعلم، إن الناس لا يجلسون لنا. قال أبو سعيد: كلا والله لا تأتون بخير مما أعلم. فتركه. الأمر الثالث أن أبا سعيد رضي الله عنه استمع إلى مروان خطبة وصلى معه ولم يؤدب عليه في المحافل ولا على المنابر أبدا، سكت. قال أهل العلم: هذا لأن أبا سعيد رأى أن مروان اجتهد وإن كان أخطأ، ثم هو ولي أمر لا يجوز إظهار الشناعة عليه ولا إشاعة غلطه بين الخاصة والعامة. الأمر الرابع أن راوية أبي سعيد عامر بن سعد قال عن سعيد ولم يقل رأيت سعيد، أن راوية أبي سعيد قال عن أبي سعيد، أكرر عن أبي سعيد، ولم يقل رأيت أبا سعيد. وهذا دليل على أن أبا سعيد رضي الله عنه حدث راويته عامرا لما جرى بينه وبين مروان، فاتفق هذا الحديث مع حديث أبي عاصم المتقدم على أن مناصحة ولي الأمر في سرية. فتلكم القصتين أو النصيحتين كانت في سرية، ولكن إذا غلب الهوى واستحكمت البدعة وألبس الحق بالباطل فإذا تقرر هذا، يا أيها المسلمون والمسلمات، فخلاصة ما تضمنته عبارات الرجل عائض القرن عفى الله عنا وعنه: إن كان يريد الحق والهدى، خلاصة ما تضمنته هذه الكلمات التي أبعد بها عن نفس أهل السنة، فإن سامعها وقارئها لا يجد فيها إلا ثورة فكرية وطعنا في ولاة الأمور وتأليبا عليهم واتهامهم بالخيانة وانشغالهم فيما هو دون مصالح الأمة كما زعم، ومن مصالح الأمة عنده أو أهم مصالح الأعلى ومصالح الأمة عنده هذه الحادثة، حادثة العراق. ونحن نقول له: أولا، إن حادثة الكويت ولله الحمد والمنة أعطت الدليل القاطع على أن علماءنا ومن هم على منهجهم هم خير من يفقه الواقع، فكانت العاقبة الحميدة والنصر المؤزر ولله الحمد لأهل السنة وعلماء السنة وأمراء السنة ولله الحمد. فخاب صدام وعصابته الباغية الشريرة، خاب حزب البعث الملحد العلماني الفاتح، فبان بحق أنهم حكموا ما حكموا عن تصور. وثانيا، حين اتهم علماء بأنهم لا يفقهون الواقع. أقول علماء الإسلام قعدوا قاعدة لفقه الواقع: الحكم على الشيء فرع عن تصوره. وقد جرب علماؤنا ولله الحمد لأن أحكامهم عادلة وأن آراءهم صائبة وأن خطواتهم موثقة مسجلة. وثالثا، اتهم العلماء بحب الدنيا والانشغال عن مصالح الأمة. فمرة يقول كثير من العلماء، ومرة يقول العلماء، فمرة يعمم ومرة يقصص. وما تفضل المسكين ولا من يروج عليه قوله أن لحوم العلماء مسمومة، أن لحوم العلماء مسمومة. وثانيا، هل يريد من العلماء العلماء الربانيين الذين يسعون في جمع الكلمة ويدعون إلى لزوم جماعة المسلمين أن ينزلوا مع رعاء الناس وهمجهم في الساعة، وهذا هو منتهى الفوضى ومنتهى الغوغائية؟ فأصبح لو كان ذلك الذي تدعو إليه كلماته لا فرق بين العالم وبين الجاهل، لا فرق بين العلماء الناصحين للأمة والفقهاء المسددين في آرائهم وأحكامهم، لا فرق بينهم وبين رعاء الناس وعوامهم وهمجهم. ثم استدل فيما يحرض به العلماء ويدعوهم به إلى النزول في الساعة، متهما أي إياهم أنهم لم يقودوا الأمة لثلاثة من أهل العلم: الإمام أحمد والإمام ابن تيمية والعز بن عبد السلام. وأقول: ما هذا الخلط؟ ولماذا أصلح الله الحال لبست الحق بالباطل ودلست على من قل فقهه وضحل علمه ودبت في رأسه العاطفة الجياشة من غير روية ولا أناك ولا حلم ولا صبر؟ أما الإمام أحمد رحمه الله فإنه مع ولي الأمر في جمع الكلمة ولم الشمل وكل ما يدعو إلى الأمن والأمان، وقد سجل تاريخ الدعوة له رحمه الله حيال الفتنة العظيمة الكفرية، القول بخلق القرآن التي جاء بها المعتزلة، بشر المريسي وأشياعه، واحتواها الخليفة العباسي المأمون. كان للإمام أحمد رحمه الله كما سجل تاريخ الدعوة موقفان عظيمان: الموقف الأول حيال تلك الفتنة والمقولة الكفرية، صدع ببطلانها وأنها كفر، والحق أن القرآن كلام الله منزل منه غير مخلوق، إلى آخر ما نقل عنه في هذه المقولة. والموقف الثاني تحريض الناس على طاعة أمير المؤمنين وأن لا يخرجوا عليه، وكان يدعوه مع أنه ذاق من العذاب، بل من مر العذاب ماذا؟ حبس وضرب. ومن علماء المعتزلة من يؤلب الخليفة عليه، عانى من ذلك رجحا ليس بالقصير في عهد المأمون وعهد بعض أبنائه وأحفاده، وصبر رحمه الله وصابر على ذلك حتى فرج الله عنه ونصره ونصر أهل السنة في عهد الخليفة المتوكل. وكان جمع من الفقهاء في عهد المأمون أو في عهد من بعده كانوا يشاورونه ويقول يا أبا عبد الله، ترى كأنهم يحرضونه على الخروج أو يريدون أن يفتيهم بالخروج على الخليفة، لأنه احتوى كلمة كفر. لكن الإمام أحمد كان يقول الله الله، احقنوا دماء المسلمين أمير المؤمنين، لأنه رأى أن الخليفة حيل بينه وبين أهل الحق، ولبس عليه بشبهة ما استطاع الخروج منها. فأين هذا الموقف مع من ولاه الله أمر المسلمين؟ أين هذا الموقف مع من ولاه الله أمر المسلمين؟ أين مثل هذا الموقف؟ لماذا؟ والتكفير جزع، تكفير من ولاه الله الأمر، من ولاه الله أمر المسلمين منهم، تكفيره وتكفير من والاه من العلماء وغيرهم جزاء. وأين هذا التحريض عن أولئك الذين يدعون الصلاح والإصلاح؟ لماذا لم يقفوا موقف الإمام أحمد رحمه الله؟ وأما ابن تيمية رحمه الله فإنه جاهد مع ولي الأمر ولم يفتك عليه. وأذكر كلمة له رحمه الله جميلة في الجزء الثالث من مجموع الفتاوى، صفحة 215. قال رحمه الله وهو يخاطب الوالي أو نائب الوالي، قال ولكن تعرفون في الجملة أن هؤلاء يسعون في فساد دينكم ودنياكم، وقد جعلوني أو قد اتخذوني إماما تسترا لعلمهم أني أواليكم وأسعى في صلاح دينكم ودنياكم. وأما العز بن عبد السلام فهو رمز الإخوان المسلمين اليوم، وهو المثل الأعلى الذي يحتدونه. ومن هو العز بن عبد السلام؟ صوفي أشعري صاحب سقط، قالوا في ترجمته أنه في الحضرة يرقص حتى تسقط عمامته. فانظروا كيف ساوى القرن، أصلح الله حالنا وحالك، بين أئمة أعلام في السنة وبين رجل مخلط صاحب سقط. لكن الإخوان المسلمين ومن تربى على فكرهم هذا هو رمزهم العظيم ومثلهم الأعلى الذي يحتدونه، ويشيعون عنه أنه من صدعه بالحق أنه باع أمراء مصر المماليك، وهذه بلية صحت عنه. هل يملك حتى يبيع، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ما لا يملك أو يملك. والمقصود أني أنصح جميع المسلمين العوام والخواص أن يهجروا هذه العبارات التي لا تنضح إلا بنفس الثورة الفكرية، وأن يلزموا علماءهم وولاة أمورهم، فما أنصحهم أن يهجروا وسائل الإعلام التي تنشر مثل هذه العبارات، إما جهلا وعدم فطنة، وإما خبتا ومكرا وكيدا للسنة وأهلها. عافانا الله وإياكم أيها المسلمون من كل مكروه في الدنيا والآخرة. حمى الله دولة الإسلام في المملكة العربية السعودية وجميع المسلمين في أقطار الأرض من كل مكروه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.